الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فهذه بعض الأسئلة وردت عبر الإنترنت نجيب على ما يسر الله منها. قال: ما حكم من يقوم بتصوير نفسه أثناء السعي أو الطواف وأمام الكعبة؟ هناك أعمال يتوفر فيها الإخلاص دون المتابعة، وأعمال يتوفر فيها المتابعة دون الإخلاص. هذا لا إخلاص ولا متابعة، لأنه إذا صور نفسه ما بقي الإخلاص على الوجه المطلوب. يريد أن يري الناس أنه رافع يديه يدعو، يريد أن يري الناس أنه جنب الكعبة، فيختل إخلاصه. ولأن التصوير حرام اختل جانب المتابعة، فهذه معصية لا تجوز، وعليه أن يتوب إلى الله. والرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم لعن المصور، فلا تكن في طاعة من أعظم الطاعات، وفي بقعة هي أطهر البقاع وتقع في لعنة الله، نسأل الله السلامة. قال: ما حكم الصلاة على السجادة التي فيها صورة الكعبة أو المسجد النبوي؟ المطلوب أنك تبعد من قلبك ما يخشى فيه من التعظيم لهذه المقدسات، فخذ لك سجادة ليس فيها صورة الكعبة. لقد وصل الحال لأناس أنهم قلبت عليه السجادة، فواحد يسأله: أين القبلة؟ يعني أنه جعل الكعبة عكس تحته، ليش ما يجعل الكعبة أمامه؟ وكأنه يستقبل هذه الرسمة. فلهذا بارك الله فيكم يخشى أن يدخل في نفسه التعظيم والتقديس لهذه الرسمة، سواء الكعبة أو صورة المسجد النبوي، لا سيما وفي المسجد النبوي القبة التي على القبر، فيشعر في نفسه بأحاسيس خاصة أنه يستقبل قبر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فيخشى من دخول الشرك والعياذ بالله. يقول السائل: هل تجوز الجمعيات بين أصحاب المحلات على أن يترأس شخص للجمعية ويأخذ كل شهر مبلغا يسيرا خدمة على تعبه جمع متابعات أصحاب الجمعية؟ هذه التي تسمى في بعض المناطق الهكبة، وهي ليست جمعية من تلك الجمعيات التي هي وراءها البيعة والإمارة والتنظيمات السرية. المراد أنه يتفق مجموعة من الناس على أن يدفع كل واحد مثلا 10,000 في الشهر، وكل شهر يأخذها شخص، لأنه يقول: أنا ما سأستطيع أستفيد من 10,000، ولا أستطيع أحفظها حتى تتجمع، فيعلم أن في شهر خمسة مثلا، الشهر الخامس سيكون الدور عنده، ويكونون مثلا عشرة سيكون عنده 100,000، وله مشروع معين وعمل معين، فيجعل ذلك العمل للشهر الخامس، لأن المبلغ سيكون موجودا عنده ونحو ذلك. لا نعلم مانعا في هذه الجمعية التي هي اجتماع مجموعة من الناس، سواء كانوا مدرسين أو عمالا أو موظفين في شركة أو غيرها، ويجتمعون على هذا الشيء فيما بينهم، لا نعلم مانعا. وبالنسبة للمبلغ الذي يعطى لمن يجمع هذا المبلغ، إذا طابت نفوسهم فلا بأس، لأن ما هناك عمل يستحق أن يعطى فيه شخص راتبا معينا، الأمر يسير، يعني نهاية الشهر جمعوها وأعطوها لفلان. كيف؟ المهم إذا طابت نفوسهم فلا مانع. قال: ما رأيكم في المعلقات السبع للشعر العربي، وبالأخص معلقة امرئ القيس؟ هل يوجد فيها شرك؟ ما أدري، ما سمعتها، لكن الرجل جاهلي، ما هو من أمة محمد. وفيها أشياء سيئة للغاية، ولم ينظر العلماء، علماء اللغة وغيرهم، لم ينظروا إلى هذه المعلقات من منظار شرعي، وإنما ينظرون فيها إليها من منظار لغوي، يأخذون منها أشياء يحتاجونها في قواعد اللغة العربية وشواهد نحوية وصرفية وغير ذلك، فهي تؤدي خدمتها، والعلماء قبلوها من هذا المنظار، بغض النظر الناظم أصاب أو أخطأ، وحد أو أشرك. نعم. إذا مت فنعيني دماء أنا أهله، وشقي علي الجيب يا ابنة معبدي، هذه من جملة المعلقات، والشرع يمنع شق الجيوب وغير ذلك، فالنظر فيها من منظار لغوي لا شرعي. بارك الله فيك، وجدت فيها شركا، وجدت فيها كلاما سيئا، وجدت فيها ما وجدت، شأنها. القضية الاستنباط منها في اللغة العربية. ما هي الصيغة الصحيحة التي تقال بعد صلاة الفجر والمغرب قبل أن يغير المصلي من جلسته؟ ورد القول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وله الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، 10 مرات، لكن الحديث لم يثبت. فأنت تقرأ أذكار الصلاة التي تقرأها بعد الظهر والعصر والعشاء، تقرأها كذلك بعد الفجر. هل يجوز لطالب العلم أخذ مساعدة مالية يعلم أنها من مال مخلوط بحرام، كأن يكون صاحبه يكتسبه من التجارة لكن يبيع بعض المسكرات؟ ليست القضية محصورة على طالب العلم، هذا في شأن طالب العلم وفي شأن غيره، وزوجة الشخص وأولاده وأمه وأبوه وأرحامه الذين يقبلون منه الهدية، فالمسألة فيها لفت نظر مهم بعد الكلام على الحكم الشرعي. فلا مانع من قبول الهدية من مال شخص مختلط، والمسؤولية عليه، إثمه عليه، فالرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم قبل الهدية من المشركين، وفيها الربا، وفي بعضها ثمن الأصنام، بعضهم ربما يصنع الأصنام، وفيها غير ذلك. المهم أنها أموال مكتسبة على يد رجل مشرك، فمتوقع أن يكون ماله حلالا كله أو حرا أو مختلطا. فلهذا قبول الهدية من شخص ماله مختلط لا مانع، جاءك بمبلغ مالي أنت عنده، فتح الدرج وأخذ مبلغ من الدرج وأعطاه، هذا لا شأن فيه. لكن لو أنه أعطاك مبلغا باع على رجل خمرا فأخذ المبلغ من ذلك الرجل وهو قيمة خمر خالص وأعطاك إياه، لا تقبل، لأن رسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم حين لعن الخمر ومن يحيط بها قال: وآكل ثمنه، أدخل آكل ثمنه، مع أنه لا مجهود له في الخمر من جميع الجهات. فأنت هنا أكلت ثمن الخمر، أكلت ثمن الخمر، أو أنك وجدته خارجا من البنك، إيش معه؟ قال: معي أرباح استلمتها، أرباح ربوية، معلوم، فأعطاك منها، فلا تقبل في هذه الحال لأنها حرام خالص. فهناك فرق بين مال مختلط وبين مال حرام خالص. كذلك لو أن رجلا يشتغل في بيع الدخان ليس له مصدر سواه، فأعطاك شيئا لا تقبل، لأنه يعني أعطاك شيئا محرما اكتسبه من حرام خالص، لا يعني لا شك فيه. لو أن رجلا أخذ رشوة، قاضي أخذ رشوة وأعطاك من هذه الرشوة، استلمها بيده وأعطاك، مؤكد ما هو من خزانة بيته التي فيها راتبه والمال الذي اكتسبه، هذا لا مانع. تعلم القاضي مثلا يخرج في مهمة، يفصل بين أناس فيعطونه شيئا لخروجه، مثلا 100,000 على هذا و 100,000 على هذا، فأعطاك منها لا مانع. لكن أعطاه أناس الرشوة ليحكم لهم بالباطل وأعطاك منها، لا تقبل. هكذا على هذا التفصيل، ما كان حراما خالصا لا تقبل، ومن كان كسبه مختلط فلا مانع من القبول منه. قال: رجل جاء ليصلي الفريضة ووجد رجلا يصلي نافلة فصلى معه، ما حكم صلاته؟ لا مانع، لا مانع من ذلك. فقد كان معاذ بن جبل رضي الله عنه يصلي العشاء مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ثم يرجع فيصلي بقومه هم بنية صلاة العشاء، وهو يعتبر أنه في جزء من قيام الليل، قد أصبح يصلي النافلة الليلية، وكان هذا باطلاع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وصلى ذات ليلة بهم صلاة العشاء فقرأ بهم سورة البقرة، وكان في القوم شاب متعب من آثار العمل فانفصل وكمل صلاته بانفراده وشكاه إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فقال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم وعلى آله وسلم: أفتان أنت يا معاذ، إلى آخر الحكاية. المهم أنه لا مانع من ذلك، لا مانع من ذلك. يقول أيهما أفضل أن تحافظ على ورد يومي من القرآن جزءا جزء أو جزئين، أو تحفظ في هذا الوقت شيئا من القرآن وتراجعه بشكل يومي؟ الأفضل أن تجمع بين هذا وهذا، يكون لك ورد يومي، وبدلا من أن تجعل وردك جزئين مثلا اجعل وردك نصف جزء لتجعل مجهود الآخر في الحفظ، فتحفظ قصة من القرآن صفحة أو نصف صفحة على قدر ما تستطيع، وبقية الوقت تجعله في قراءة القرآن من أجل ألا تحرم من تدبر القرآن. فسيصبح لو اقتصرت على الحفظ فقط سيصبح القرآن مهجورا لديك. هذا بخلاف طالب العلم الذي تفرغ لحفظ القرآن، فنقول له فرغ وقتك كله الذي توفره للقرآن، لنجعل أن الوقت ساعة أو ساعتين للقرآن، اجعل هذا الوقت كله للحفظ والمراجعة في المحفوظ حتى لا يتبدد جهدك. قال: رجل له أكثر من زوجة ولا يعدل بينهن، نرجو منكم النصيحة. الله عز وجل يقول: فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة، فلا يقدم على الزواج بالثانية أو الثالثة أو الرابعة إلا من كان لديه كفاءة في العدل بين النساء. وهذا أمر يحتاج إلى فقه وفهم وتقوى لله عز وجل. والمطلوب الفقه في الليالي والأيام، يوم وليلة عند هذه ويوم وليلة عند هذه. نعم. وإذا جاء له شغل في أثناء النهار، ما تقول أنت جلست عند فلانة أكثر مما جلست عندي في النهار؟ لا، ما يلزمه، هو رجل له أعماله. المهم أنه لا فرق بينه عنده بين فلانة فلانة. ما يقول يا فلان، يقول له شخص: أريد أن تكون عندي، فيقول: أنا اليوم عند فلانة، والله فلانة يعني مكانتها عندي أكبر، خلي الغداء عندك يوم بعد بكرة، يعني عندما يكون عند فلانة التي لا يحبها كثيرا. هذا ظلم. كل واحدة هي وحظها. نعم. فالمقصود أنه لابد أن يشعر أن قلبه مطمئن. الذي ما يعدل هو داري وعالم أنه ما يعدل، ولو غلط من غلط هو يعلم أنه ما عدل، هو يعلم أنه ما عدل. فالشيء الذي يفعله عند فلانة غير الشيء الذي يفعله عند فلانة. نعم، يعني يوم فلانة يشتري الأشياء والمأكولات وكذا، ويوم فلانة ما يشتري. هو يعلم أنه يخبئ المشتهيات ليوم فلانة، هذا ظالم. نعم، هذا ظالم. لكن عند فلانة ولا عند فلانة، اشترى شيء قسمه نصفين، حتى كيلو عنب يقسم نصف هنا ونصف هنا. إذا كانت هذه وحدها وهذه معها أولاد، يقسم يزيد التي عندها أولاد، نصيب الأولاد وحده. فإذا كان سيعطي هذه مثلا ربع كيلو، هذه ربع كيلو، يأتي بالنصف الثاني للأولاد التي عندها أولاد، يزيد لها علشان أولاده، ما هو من أجلها هي. فهذا ما هو بظلم، هذا عدل. وهكذا بارك الله فيكم، اشترى لهذه ملابس، اشترى لهذه ساعة، اشترى لهذه ساعة. تقول: هذه أنا ما أريد ساعة. يقول: هذه الساعة ب5000 ريال، هذا ال5000 ريال التي اشتريت بها ساعة لفلانة، خذها في يدك. يعني يكون مطمئنا أنه ما ظلم. ما يقول: لا، عندما تحتاج فلانة ساعة، الله أعلم من يعيش، الله أعلم من يعيش، أعطاها ساعة الآن، أو إعطاها قيمة الساعة التي اشتريت لها لفلانة. نعم فلانة تقول تحتاج كذا دولاب، دولاب لهذا ودولاب لهذا، هذه تقول أنا ما أريد دولاب، ادفع لها قيمة الدولاب، ادفع لها قيمة الدولاب، ريح نفسك، ما تتحملهم في الدنيا وفي الآخرة، هؤلاء النسوان نار على ظهرك، سيدخلون لك سيئات وذنوب، سيدخلون لك ذنوبا وسيئات، ريح نفسك، ريح نفسك. نعم العدل بين النساء في كل شيء، لا تقول فلانة ثقيلة الطبع، فلانة كذا، فلانة كذا. أعرف رجلا، وهذه الحكاية كثيرا ما أرددها على الإخوة، كان متزوجا لامرأتين، عندما يخرج يتمشى يأخذ الثنتين، لكن التي هو يومها بجانبه والتي ما هو يومها في الخلف، مرتب لهم على هذا. طلع السيارة وإذا بجانبه واحدة التي يومها، التي ليس هو يومها، يومها ليس عندها. قال لماذا أنت هنا وأنت تعرف ما هو يومك؟ قالت فلانة قالت لي آتي هنا. آثرتها احترام وتقدير متبادل فيما بينهم. قال فلانة تنزلت عن حقها وأنا وين حقي؟ انزلي. ونزلها وردها الخلف وأتى بالتي هو يومها. هذا مريح، هذا مريح. نعم أخذت هذه نزهة، خذ هذه نزهة مثلها، إن لم يكن هناك مجال لجمعهما مع بعض نزهت هذا نزه هذا، أطعمت هذا أطعم هذا، وهكذا. يعلم الإنسان أنه مستعد أن يقف مع زوجته بين يدي الله، مستعد أن يقف معها بين يدي الله ويجيب جوابا ينجيه بين يدي الله. أما أنك ستقف بين يدي الله ستقف، لكن تفتح لها سجل حسناتك، تقول خذي خذي بدل ما أكرمت به فلانة وأرحت به فلانة خذي حقك. نعم أما الموقف بين يدي الله سيكون، لكن على إيش؟ لابد أن تكون مستعدا أن تواقفها بين يدي الله، أنها لو ادعت عليك ادعت عليك بظلم، هذا هو الذي ينجيك بين يدي الله. ويحاسب الإنسان نفسه ويعلم أنه سيقف بين يدي الله عز وجل حافيا عريانا. نعم وإذا ادعت إحداهن الظلم وليس بظالم دعوها على نفسها، المهم يقول اثبتي ما هو الشيء الذي ظلمتك بسببه، ظلمتك به، ما هو الشيء الذي ظلمتك به. نعم فما تستطيع إلا أن تأتي بأشياء لا حق لها فيها. نعم هذا استدراك من أحد الإخوة في شأن الذي يأخذ المال ممن ماله حرام، قال هل تسأله هل ماله حلال أو حرام؟ ما تسأل يعني الأصل أنك ما تسأل إلا إذا شعرت أن هذا الإنسان عنده أشياء كثيرة أو كذا لك أن تسأل. فالرسول صلى الله عليه وسلم كان يسأل هدية أم صدقة، لكن الأصل عدم السؤال، الأصل عدم السؤال. إلى هنا بارك الله فيكم والحمد لله رب العالمين.